جت بول في هذه البقعة ومعي هذا الماء المستعمل، هل يجوز أن أغسل النجاسة بهذا الماء المستعمل؟ على كلام القدامى، البحث في كلام القدامى، يجوز. لماذا؟ لأنه يجوز. نحن كلام القدامى، يجوز أو لا يجوز؟ الذي يقول يجوز يرفع يده، الذي يقول بأن الماء الذي استخدم برفع الحدث هذا الآن أمامك اغتسل منه إنسان لرفع حدث جنابة أو توضأ فيه، هذا الماء معك الآن، هذا الإبريق وهو فيه الماء وأمامك بول، على كلام ابن قدامة هل يجوز أن نأخذ هذا الماء ونصبه على البول فيطهر تطهر النجاسة؟ الذي يقول تجوز يرفع يده. طيب، والذي لا يقول، والذي يقول لا تجوز، ايش انتم كلكم بعضكم لا يجوز ويجوز؟ الصحيح انه لا يرفع الحدث، لا يزيل النجس. لماذا؟ لانه قال ليس بطهور، وابن قدامة في البداية قال بان الماء الذي ليس بطهور لا يزيل النجس ولا يرفع الحدث، فهذا الماء عند ابن قدامة ايش؟ طاهر. وابن قدامة قال لكم في البداية بان الماء الطاهر لا يزيل النجس، إذن هذا ماء طاهر لا يزيل النجس، على كلام ابن قدامة رحمه الله أنك لو صببت هذا الماء على النجاسة النجاسة باقية. لماذا؟ لأن هذا الماء طاهر. هذا على هذه ثمرة من ثمار هذا المبحث، وضح لكم؟ إذن لأنه بيّن بأن هذا الماء سلب اسم الطهورية صار فقط طاهر، والطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، هذا على مذهبي رحمه الله، والراجح أنه يزيل النجس. المهم، ابن قدامة يقول إذا استعمل الماء في رفع الحدث سلب طهوريته، يعني أنه الماء المستعمل لرفع الحدث لا يستخدم بعد ذلك لرفع الحدث، ولو توضأ به الإنسان فإنه لم يتوضأ. هذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها المصنف هنا رحمه الله، وهو المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأيضا إحدى الروايتين عن الإمام مالك، وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي، كلهم قالوا بأن الماء المستعمل قالوا لا يستعمل لرفع حدث، وضح لكم؟ لا يستعمل لرفع حدث. المذهب الثاني أنه طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، هذا هو القول الثاني أو المذهب الثاني. قالوا ماذا؟ قالوا هذا الماء حتى لو استعمله زيد اغتسل توضأ الماء باق على أصله ما دام يطلق عليه ماء ولم تتغير أحد أوصافه ولم تسقط فيه نجاسة، كيف نحكم عليه بأنه لا يستخدم؟ فقالوا بأنه يرفع الحدث ويزيل النجس. وهذه هي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر، و رواية عن الإمام مالك، وهو قول للإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. وهذا المذهب هو الراجح، أن الماء المستعمل يرفع الحدث ويزيل ماذا؟ ويزيل النجس. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا يستخدمون هذا الماء المستعمل، ولو كان لا يجوز لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الماء مستعمل. وأيضا من الأدلة ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة، بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في رواية أنها ميمونة. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوضأ منه. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيرفع ماذا؟ حدث. فماذا قالت له؟ في بعض الروايات جاء ليتوضأ، وفي بعض الروايات جاء ليغتسل. فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا، يعني اغتسلت في هذا الماء وكنت على جنابة، والماء سقطت فيه مستعمل هذا الماء. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. نص: إن الماء لا يجنب. والحديث في صحيح أبي داود رقم 61. وعن الربيع بنت معوذ قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه من فضل ما كان بيده. إذن هذا الماء مستعمل لغير مستعمل؟ مستعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يمسح رأسه، نسي، ثم وهو يمشي بعد أن غسل قدمه ما مستعمل في يده، فتذكر أنه لم يمسح فمسح مباشرة. وضح لكم؟ إذن هذا مستعمل؟ مستعمل. فالقول الصحيح، والأدلة كثيرة، وضح لكم؟ والأدلة كثيرة، سواء توضئ بهذا الماء أو اغتسل به من اغتسل، الماء المستعمل القول الصحيح الراجح أنه يرفع الحدث ويزيل النجس. إذن على هذا القول، لو أن هذا الماء الذي توضئ به ووجدنا نجاسة وصببنا على النجاسة، يرفع ولا يرفع؟ يرفع. واضح إلى هنا؟ هذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. وأظن أن الوقت يعني قد ضاق. إذا كان لديكم أسئلة، الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم إذا شك في طهارة الماء أو غيره، وهذه مسألة أيضا مهمة. إلى هنا واضح؟ الذي مضى واضح؟ إذا نعم، محل إجماع أن النجاسة إذا سقطت في الماء غيرت اللون أو الطعم، ما يشترط تغير الأمرين، غيرت اللون أو الطعم أو الرائحة، أجمع العلماء إذا أن الذي خالط الماء نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث أنه يحكم بنجاسته. هذا محل اتفاق بينهم، لا خلاف بينهم. ما يضر، قلنا هذا تغير بماذا؟ ببقائه. والبحث في تغير أوصافه الثلاث بالنجاسة، عرفت؟ أما إذا تغير بطاهر ننظر هل هو اسمه ماء أو ليس بماء، إن كان الاسم باقي ماء جاز الوضوء به، أما إذا تغير اسمه من ماء إلى شيء آخر حكمنا عليه بأنه لا يتوضأ به. واضح؟
ما ورد الماء للسباحة والماء الذي ورد، يعني رأيك بركة ورد عليها السباحة والحيوانات الأليفة زي
الحمار، إما أن يتغير أو لا يتغير، نفس البحث. نعم. رائحة؟ لا، ما ينجس، لأنك هل الذي تغير على البحر هذا متغير بنجاسة؟ ثم إن البحر ماء مستبحر لا يدخل معنا في الماء الراكد ولا الماء الجاري، وهو أولى من الماء الجاري، واضح؟ لأن النجاسة لا تبقى فيه مطلقة. السلام. نعم. ما يضر، تغير بطاهر، اسماء ما زال اسم الماء عليه، هذا اسم الماء موجود. واضح؟ نعم، هذا زيد إن شاء الله في الوضوء، نسي فمسح بماء مستعمل. هذا معنى حديث الربيع بنت معوذ. نعم.
إذا كانت النجاسة في موضع غيرت فقط موضع من الماء، إن هذا الموضع فقط ينجس
الماء. احنا قلنا ماء في تعريفه بأنه سيلان، تجد أن النجاسة تنتشر فيه، فلو فرضنا أن النجاسة سقطت هنا وبدأ يتغير هذا الموضع، جزما بعد فترة ستجد أن الماء إما أن يتغير كله أو لا يتغير مطلقا. أنت إذا فرضنا أن النجاسة في هذا الموطن وتوضأت في هذا الموطن، توضأت بطاهر بماء طهور، لكن بعد فترة تأتي تجد أن النجاسة انتشرت، فإما أن تغير أحد أوصافه الثلاث أو لا تغير، رجع البحث، فإن غيرت حكمنا بالنجاسة وإلا فلا. عرفت؟ هذا مستحيل، ستغير في هذا الموضع في الوقت الذي سقطت فيه النجاسة، أما بعد فترة لا يتغير. ولهذا يعني الأمور فيما يتعلق بالماء المستبحر والماء الكثير، الحنفية رحمهم الله تعالى يرون في هذه المسألة أن الماء الكثير، الحنفية ما قالوا بقول الحنابلة في هذه المسألة ولا قول الشافعية، قالوا عندنا الماء الكثير. قالوا لهم الماء الكثير كيف يعرف؟ قالوا الماء الكثير إذا حرك طرف منه ولم يصل هذا التحرك للطرف الثاني هو كثير، لم يأخذوا بما يتعلق بالقلتين ولا بدون القلتين كما شرحنا، واضح؟ لكن هذا محله الكتب الموسعة فيما يتعلق بالفقه. نعم، بقي يا شامل الوقت هذه السؤال. طيب هذه القاعدة مستحيل، هذا البول له رائحة وله لون، من يقول ان البول لا لون له ولا رائحة؟ اذا ما غير طاهر الماء، اذا تغير حكمنا بالنجاسة، مستحيل. يعني الفقهاء لما ضربوا هذا لا شك انه نظروا الى التغير، واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالماء إذا بلغ قلتين، وقلنا إن المصنف رحمه الله تعالى قسم الماء إلى قسمين، ماء جاري وماء غير جاري، ليس كذلك؟ والماء الغير جاري ينقسم أيضا، الذي هو الراكد، ينقسم إلى قسمين، ماء راكد غير دائم وماء راكد دائم. والمصنف رحمه الله تعالى قال بأن الماء الجاري كالأنهار مثلا إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يحكم بطهارة الماء، وضح لكم؟ فإنه يحكم بطهارة الماء لأنه لقوة الجريان لا تبقى تلك النجاسة، واضح؟ لكن إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فعلى الأصل من الحكم على الماء بالنجاسة. وأما الماء الغير جاري فبينا بأنه على قسمين، سواء كان الدائم أو غير الدائم، بينا أنه إذا سقطت فيه النجاسة فإنه على الراجح لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الطعم أو الرائحة. وكذلك تكلمنا على ما إذا سقط في ماء طهور شيء طاهر. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إذا سقط فهو طاهر وليس بطهور، سواء كان بالطبخ، يعني أن هذا الماء الطهور طبخ فيه ذاك الطاهر، أو أنه من غير طبخ. بينا سواء كان بطبخ أو غير طبخ، الراجح أننا ننظر في هذا الماء الذي سقط فيه الطاهر، إذا سقط فيه شيء طاهر كالزعفران مثلا أو كغيره، فينظر هل اسم الماء باق عليه. هذا عند من يقسم الماء إلى قسمين، فإن كان اسم الماء باق عليه حكمنا بأنه طهور، يعني أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره فيجوز الوضوء به. أما إذا تغير اسمه إلى شيء آخر، بأن صار مرق، بأن صار ماء زعفران ليس بماء مطلق، فإنه يحكم عليه بأنه لا يتطهر به. لماذا؟ لأن الذي يتطهر به هو الماء، وهذا لا يسمى ماء في اصطلاح الشارع. وكذلك بينا فيما إذا استعمل الماء، سواء استعمل بجنابة أو استعمل بوضوء. فإن الماء المستعمل اختلف العلماء فيه على أقوال، وبينا بأن الراجح بأنه طهور يجوز الوضوء به، وبينت لكم الأدلة الدالة على ذلك، أليس كذلك؟ هذا حاصل ما ذكرناه في الدرس الماضي. نشرع في درس هذه الليلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسة بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره أو غسل ما يتيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت الثياب طاهرة من نجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
النجس بعدد النجس.
بعدد النجس وزاد صلاة.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. إذا شك الإنسان في طهارة الماء، هذا الشك لا يخلو، عنده ماء وهذا الماء شك في طهارته، أشك في نجاسته، هو متيقن أنه طاهر وأتى بهذا الماء الطاهر ووضعه أمامه، لكن شك هل جاء هذا الصغير وبال فيه أو لم يبل فيه، وجد الصغير يلعب عند الماء وليس عليه شيء أو فشك. قال المصنف: لا عبرة بهذا الشك، ويبني على اليقين. ما اليقين؟ اليقين أن الماء طاهر، ولا يرفع هذا اليقين وهو الطهارة إلا بيقين آخر، واضح؟ ولا يرفع هذا اليقين إلا بيقين آخر. كذلك قوله: أو شك، قال أو غيره، انتبه، أو غيره، مبحث هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية تكون معنا في هذا الباب، وستأتي معنا في الصلاة في السهو، وستأتي معنا في مباحث كثيرة. المصنف الآن ما زال يتكلم على النجاسات وعلى الطهارة، فيقول لك: إذا شككت في ماء فابني على الأصل، فإن كان الأصل عندك أنه طاهر فهو طاهر ولا عبرة بالشك، فيجوز الوضوء به، واضح؟ طيب نقلب العكس، هو متيقن أن هذا الماء نجس وشك هل هذا الماء النجس قد ألقاه ووضع ماء آخر أو لا، هو متيقن أن هذا الماء الذي وضعه في هذا الإناء أنه كانت فيه نجاسة، ثم شك هل هذه النجاسة زالت، بمعنى أن هذا الماء صب ثم صب مكان آخر في هذا الإناء، أو أن الماء لا زال على نجاسته. ما اليقين عندنا؟ اليقين النجاسة، الشك الطهارة. إذن القاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فنبني على اليقين. إذن اليقين الماء نجس، وشككنا في أنه صار طاهرا فلا عبرة به، واضح إلى هنا؟ فلا عبرة به، أي يبني على اليقين. وهذه قاعدة مهمة تمشي وتسري مع طالب العلم في جميع أبواب الفقه أو في أكثر أبواب الفقه، وهذه تعرف عند العلماء باستصحاب الحال، يطلق عليها بعض العلماء باستصحاب الحال، ودليلها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتينا إن شاء الله، وهو: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. لا ينصرف، أي من صلاته المصلي، لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال العلماء هذا الحديث دليل هذه القاعدة. كيف؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابني على اليقين، اليقين أنك لم تحدث، فإذا تيقنت أنك أحدثت في الصلاة بسماع الصوت أو وجود الرائحة إذن أنت على يقين أنك على غير وضوء، بمعنى أن وضوءك انتقض، إذن لا بد من الخروج وإعادة الوضوء، وهذا إن شاء الله سيأتي في مبحث الصلاة. أخذ من العلماء القاعدة العظيمة، اليقين لا يزول بالشك، أو لا عبرة بالشك في مقابل اليقين. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى وإذا شك في طهارة الماء أو غيره، أو غيره يشمل كما بينا في القسم الثاني وهو الطاهر، يعني شك في الطهور أو شك في الطاهر أو نجاسته. لماذا قال أو غيره؟ لو فرضنا أن عنده مرق، المرق الأصل فيه أنه أنه يجوز أكله لأنه طاهر ليس بنجس، أليس كذلك؟ لكن لو شك أنه سقطت فيه نجاسة، لا عبرة بهذا الشك، ويبني على الأصل، ليس لأجل الوضوء، لأجل الأكل، لأن النجاسة لا يجوز أكلها، محرم. فكأنه يقول لك قاعدة خذها فقهية، إذا تيقنت شيء وشككت في الشيء الآخر فلا عبرة بالشك، فمعك ما طهور شككت في نجاسته الأصل أنه طاهر، معك مرق شككت أنه وقعت فيه نجاسة لا عبرة بالشك وكل هذا المرق. اقلب المسألة، معك ماء نجس شككت في طهارته، لا عبرة بالشك في الطهارة أو بالطهارة، وتبني على الأصل من أنه نجس. قال بنى على اليقين، واضح إلى هنا؟ بنى على ماذا؟ على اليقين. ثم انتقل إلى مبحث آخر، وهو إن كان متفرعا عن هذه المسألة، لكن فيما يتعلق بموضع النجاسة، لأن النجاسة إما أن تسقط في الماء الذي يتوضأ به، وإما أن تكون في الثياب التي سيصلى بها، وإما أن تكون على البدن، وإما أن تكون على الأرض، أليس كذلك؟ ولهذا المصلي مأمور بماذا؟ مأمور بتطهير بدنه من النجاسة، وبتطهير ثوبه من النجاسة، وبتطهير الأرض التي سيصلي عليها من النجاسة، وقبل ذلك مأمور باستعمال الماء الطهور الذي لا نجاسة فيه. فإذا كان كذلك، إذن المصنف ينبغي أن يبحث في الماء الذي هو من مقدمة الصلاة، وينبغي أن يبحث في الأرض، ويبحث في الثياب وفي البدن، أليس كذلك؟ هذا ما أشار إليه رحمه الله. فقال وإن خفيت عليه موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به، قال ما تيقن به أنه قد أصاب النجاسة فإنه يعتبر طاهرا. يعني يقول وإن خفي موضع النجاسة من الثوب، إنسان عنده ثوب، النجاسة إما أن تخفى على الإنسان أين أصابت الثوب، وإما أن يعرف، حالتان لا ثالث لهما. هذا الثوب الآن الذي عليه سقطت النجاسة في هذا الكم اليمين، أليس كذلك؟ إذن أنا عرفت أين موضع النجاسة، أنا مأمور بغسل ماذا الآن؟ بالكم فقط. لو كنت ما أعرف أين النجاسة في هذا الكم، لكن متيقن أن النجاسة سقطت في هذا الموضع في هذا المكان، لكن أين؟ هل في بداية الكم أو في الوسط أو في النهاية؟ ما أدري، لكن أنا على يقين أنها في هذا الموضع. هل أنا ألزم بغسل الثوب بأكمله؟ لا، أنا ألزم بغسل هذا الموطن. لماذا؟ يقول وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به غسلها، يعني تيقن أنه بهذا الغسل لهذا الكم كاملا يقينا أنه غسل النجاسة. وضح لكم؟ أما لو كانت النجاسة أمامه في هذا المكان وغسل هذا لا خلاف فيه، لأن المبحث فيما خفي، في الموضع الذي خفي. الخفاء إما أن يكون في جزء من الثوب أو أن يكون في الثوب في مكان لا يعرفه أبدا، حالتان. ثم معي الخفاء في النجاسة لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون في جزء من الثوب معروف لكن من غير تحديد، وإما أن تكون في الثوب ولا يعرف في أي جزء منه، لا يعرف أبدا. مثلا نبحث في الأمر الأول، أنا متيقن أن النجاسة أصابت هذا الكم جزمة، إذن ما الواجب علي؟ غسل ماذا؟ الثوب بأكمله، غسل الكم فقط. لماذا؟ لأن اليقين أن هذه النجاسة قد زالت من الثوب جزما يقينا، لأن النجاسة في هذا الموطن فقط. كذلك لو كانت النجاسة مثلا في نصف الثوب أسفل، نصف الثوب من أسفل، ما الواجب علي؟ خفيت علي النجاسة، أنا متيقن أن النجاسة في نصف الثوب الأسفل، لكن ما أدري أين هي، في أي مكان في النصف الأسفل هذا، هل هي يمين؟ هل هي شمال؟ هل هي أمام؟ هل هي خلف؟ ما أدري، لكن على يقين أنها في النصف الأسفل، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أنك تتيقن أنك غسلت النجاسة. كيف تتيقن أنك غسلت النجاسة؟ بغسل النصف الأسفل بأكمله. لماذا؟ لأن اليقين لا تستطيع أن تأتي به إلا بغسل النصف بأكمله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم غسل هذه النجاسة إلا بماذا؟ إلا بأن أغسل نصف الثوب الأسفل بأكمله. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، سقطت نجاسة في الثوب ولكن لا أدري هل هي أسفل، هل هي في أعلى الثوب، هل هي على يمين الثوب، هل هي على شمال الثوب، لا أدري أبدا. ما الواجب؟ الواجب أن تغسل الثوب كله. لماذا؟ لأنك لا تدري أين موطن النجاسة، ولا يحصل لك اليقين أنك غسلت الثوب، غسلت النجاسة وأزلت النجاسة إلا بغسل الثوب بأكمله. لأنك لو غسلت نصف الثوب الأسفل قد تكون النجاسة في النصف الأعلى، ولو غسلت النصف الأعلى قد تكون النجاسة في الثوب الأسفل. إذن كيف أفعل؟ لا يزول، لا تزول هذه النجاسة إلا باليقين، واليقين هو أن تغسل الثوب بأكمله. لماذا؟ ما لا يتم الواجب وهو طهارة الثوب إلا به، وهو غسل جميع الثوب، فهو واجب أي غسل جميع الثوب. واضح هذا الكلام؟ عرفتم؟ إذن عندنا حالتان كما بينا، إما أن نعرف أين موطن النجاسة إذا خفيت، نصف الثوب الأسفل لكن خفيت علينا في أي مكان في النصف الأسفل، تغسل النصف كامل. في الثوب أكمله تغسل الثوب، إذا ما عرفت أين النجاسة في الثوب بأكمله تغسل الثوب بأكمله. يقول وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره، قوله أو غيره يريد الأرض المحددة، بمعنى أنا عندي هذه البقعة، هذا الجزء من المسجد، انظروا إلى هذا الجزء، هذا المكان فقط أو هذا المحراب، فلنفرض في هذا المحراب هذا المكان الذي يسمى محراب، هذا الجزء سقطت فيه نجاسة بول، هذا البول نفس الثوب، نفس مبحث الثوب، إما أنني أعرف بأن النجاسة سقطت في النصف الذي على اليمين فنقول إذن اغسل هذا النصف بأكمله، لأنك لا تدري خفيت عليك النجاسة أين سقطت، فنقول اغسل هذا النصف بأكمله. لماذا؟ مثل الثوب، إن قال لا أنا أجزم أنها في المحراب لكن ما أدري أين هي في المحراب بأكمله، على من يسميه محراب، وضح لكم؟ يقول ما أدري أين هي، هل في هذه الجهة، هل في الوسط، هل إذن ماذا نقول له؟ صب الماء على جميع المكان. لماذا؟ ما لا يتم الواجب هو إزالة النجاسة إلا به فهو واجب، فعليك أن تغسل جميع هذه الأرض التي هي محددة لك. واضح؟ هذا معنى قول المصنف أو غيره. قال رحمه الله: وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، يعني الموطن الذي قد غسل، يعني يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة يقينا. واضح؟ أتى على النجاسة يقينا. وبينت لكم لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إلى هنا واضح في هذه المسألة؟ وضح لكم؟ هذا فيما يتعلق بسقوط النجاسة على الثوب أو على الأرض، وهذه النجاسة لا ترى. قد يقول قال: كيف النجاسة لا ترى؟ نعم، مثل المذي، المذي سيأتي بأنه نجس، والمذي إذا سقط لا تعرف أين هو، إذا سقط في الثوب ليس كذلك؟ يغسل. كذلك البول إذا سقط في هذا المكان قد لا تعرف، لكن إذا وجدت رائحة وعرفت المكان الأمر انتهى. بحثنا إذا سقطت نجاسة لا ترى. واضح إلى هنا؟ ننتقل إلى ما بعد هذا المبحث. انتهينا إذن من إذا شك في طهارة الماء أو غير الماء أو النجاسة، قلنا يبني على اليقين. إذا خفيت عليه موضع النجاسة أو خفي عليه موضع النجاسة بينا التفصيل. يقول رحمه الله: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. انتبه، المصنف يقول عندنا إناءان، إناء طاهر وإناء فيه ماء نجس، جزما أن أحدهما طاهر والآخر نجس يقينا. وأنا الآن في الصحراء مثلا أو في مكان لا يوجد إلا الماء الأول والثاني، فجئت أريد أتوضأ، ما أعرف الإناء ما شاء الله في الشكل واحد، ونظرت في الماء فإذا الماء واحد، ماذا أفعل؟ المصنف رحمه الله يقول: إن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما، هذا الشرط، ما عنده إناء ثالث طاهر، لو عنده ثلاثة آنية، الإناء الأول والثاني يتركهما الطاهر والنجس الذي شك فيهما ويذهب إلى اليقين وهو الماء الطاهر، لكن المشكلة أنه لا يوجد معه ماء ثالث، لا يوجد معه إناء ثالث فيه ماء طاهر حتى يتوضأ به. الآن وقع الشك له في هذين الإناءين، الأول طاهر والثاني نجس، ولا يدري أيهما الطاهر وأيهما النجس، ماذا يفعل؟ يقول لك المصنف: تيمم وتركهما. كيف تيمم وتركهما؟ قال: يترك الاثنين ويتيمم. لماذا؟ هذا هو ظاهر المذهب، هذا هو ظاهر المذهب. فقالوا يتيمم لأجل وجود الإشكال في ماذا؟ في أحد الإناءين، وسأبين هذا. هذا الإناء الأول طاهر والإناء الثاني نجس. الآن بحثنا كله منصب على ماذا؟ على القول بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. عرفتم؟ بحثنا منصب على الطهور والطاهر والنجس. لماذا يترك مع أن الماء موجود ويذهب يتيمم؟ قالوا: لأنه لو توضأ سيقع في ماذا؟ يقع في محظور. لو توضأ بالطاهر ثم توضأ بالنجس إذا ماذا حصل؟ سيصلي بالنجاسة، أليس كذلك؟ ولو توضأ بالنجس ثم توضأ بالطاهر أيضا هو سيبقى في ماذا؟ في شك، لأنه لا يدري هل توضأ بالطاهر أو توضأ بالنجس. فإذا كان كذلك قالوا يعتبر أن هذين الماءين كأنهما غير موجودين وينتقل، لأن الله جل جلاله قال فإن لم تجدوا ماء، هذا قالوا في الحقيقة هو غير واجد للماء، وإذا كان غير واجد للماء القاعدة عندنا أنه يتيمم. قالوا أيضا يؤيد هذا المذهب أنه تعارض حاضر ومبيح، عندنا ماء ممنوع من الوضوء به وهو الماء النجس، وعندنا ماء طاهر مبيح للوضوء، والقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح يقدم ماذا؟ ولا يتميز أحدهما، قدم الحاضر وهو جانب المنع على الإباحة، فنقول لك أنت ممنوع من الاثنين، واضح؟ أنت ممنوع من الاثنين. وأيدوا مذهبهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره ولا تدري، يعني ما عرفت أيهما قتل، فإنك لا تدري أيهما قتل معناه لا تأكل. لماذا؟ لتغليب جانب الحظر على الإباحة. فقالوا كذلك الماء، إذا وجدت إناءين الأول طاهر والثاني نجس ولا تدري فاترك الجميع، كأنه لا يوجد الماء، كأنه لا يوجد الماء. المذهب الثاني وأيضا قال به جماعة من الحنابلة أنه يبني على التحري. كيف يبني على التحري؟ أي ينظر في الإناءين، فما يغلب على ظنه أنه طاهر توضأ به، واضح؟ ما يغلب على ظنه أنه طاهر توضأ به، وهذا القول قد قال به جماعة من أهل العلم وهم الشافعية وغيرهم، ونصروا هذا القول بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالسجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك فليتحرى وليبني، واضح؟ يعني يبني على غلبة الظن، شك هل صلى ثلاثا أم أربع ويغلب على ظنه أنه صلى أربع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتحرى ما هو الصواب. قالوا فنقيس عليه أيضا، هناك قاسوا، الفريق الأول قاسوا على ذاك الحديث، الفريق هذا قالوا لا نحن نلحق بهذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا التحري، وما دام أجاز لنا التحري النبي صلى الله عليه وسلم إذن نتحرى، والقاعدة أنه القدرة مناط التكليف، فالذي نستطيعه هنا ونقدر عليه هو أن نتحرى، فإذا وجدنا الإناء الأول وغلب على ظننا أنه هو الطاهر توضأنا به، وضح لكم؟ هذا هو المذهب الثاني. والحقيقة في هذه المسألة أنها كما قلت لكم كلها مبنية على ما دون القلتين في المذهب مذهب الحنابلة، لأنكم تعلمون بأن مذهب الحنابلة دون القلتين ينجس تغير، أو هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. أما لو كان فوق القلتين قالوا لابد أن يتغير أحد أوصافه الثلاث، فالحنابلة رحمهم الله ومن قال بقولهم بنوا هذه المسألة على ماذا؟ على الماء الذي سقطت فيه نجاسة وهو دون القلتين، فلا ندري هل سقطت في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، قالوا جزما الأول نجس أو الثاني، قلنا لهم لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، قالوا نحن قلنا لكم دون القلتين بمجرد سقوط النجاسة نحكم بنجاسته. إذن لو أردنا أن نحقق المسألة ماذا نقول؟ نقول القول بالتحري هو الصواب. لماذا؟ لأن القول بالتحري مبني على أن الماء وإن كان دون القلتين فلا بد للحكم بنجاسته أن تتغير أحد أوصافه الثلاث، إما الطعم أو اللون أو الرائحة، فننظر في الإناءين، فإن وجدنا أن الإناء الأول لم تتغير أحد أوصافه الثلاث لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، ونظرنا في الثاني ولم تتغير أحد أوصافه الثلاث، قلنا كلا الماءين طاهر أصلا ويجوز الوضوء بالاثنين. أما إن تغيرت أحد أوصافه الثلاث في الأول أو الثاني حكمنا على ما تغير بالنجاسة وتوضأنا بالآخر. إذن القول بالتحري هو ماذا؟ هو الصواب. القول بالتحري هو الصواب. وضح لكم؟ لكن قد تأتي هذه المسألة فيما لو فرضنا فرضية، يعني الآن عرفتم المسألة، عرفتم التحقيق في المسألة، أن التحري هو الراجح في المذهب. وضح لكم؟ هو الراجح على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه رجحنا بأن الماء دون القلتين ينظر في أحد أوصافه الثلاث، فإذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث فنقول هذا نجس وهذا طاهر. هذه من ثمار تقسيم الماء إلى ثلاث، ومن ثمار الماء دون القلتين، هذا من ثمارها. وضح لكم؟ لكن لو فرضنا فرضية بأنه عندنا ماءان، الإناء الأول فيه ماء والإناء الثاني فيه ماء، والإناء الأول سقط فيه شيء طاهر غير الطعم أو اللون أو الرائحة، قلنا يبقى طهور ويجوز الوضوء به ما لم يتغير اسمه، والإناء الثاني سقطت فيه نجاسة نفس رائحة وطعم الطاهر. جئنا إلى الإناءين لا ندري أي الإناء الذي سقط فيه الطاهر وأي الإناء الذي سقطت فيه النجاسة، هذا وارد أليس كذلك؟ الإناء الأول والإناء الثاني كلاهما فيه ماء، سقط في الأول طاهر سيغير جزما الطعم وهذا لا يضر ما دام اسمه ماء ما لم يتغير الاسم، والثاني أيضا سقطت فيه نجاسة يسيرة وأيضا غيرت أحد أوصافه الثلاث، جئنا إلى الماء وجدنا طعم هذا الماء نفس طعم الماء الثاني ما ندري، أو الرائحة ما ندري، هل الماء الأول هو الذي سقطت فيه الطهارة حتى نتوضأ به أو الإناء الثاني هو الذي سقطت فيه الطهارة حتى نتوضأ به، ماذا نفعل؟ نذهب إلى القول الثاني وهو التيمم. لماذا؟ لأننا كأننا عدمنا الماء، لا يخلو، لو توضأنا جزما سنتوضأ بنجاسة أليس كذلك؟ لو توضأنا سنتوضأ بنجاسة، هذا لو فرضنا وصلنا إلى هذه الدرجة وما استطعنا التحري كليا. هذه المسألة كفرضية، إذا وصلنا إلى هذه الدرجة وما استطعنا أن نتحرى، لماذا؟ لأنه لا ندري أي الإناءين فيه النجاسة ولن يتم التطهر بأحد الإناءين، فنتحرى ماذا؟ تحرينا قلنا ما نستطيع، إذن ماذا نفعل؟ نرجع إلى ما ذكرنا. وضح لكم؟ نرجع إلى ما ذكرنا. هذا كما قلت لكم لو فرضنا أنه يوجد، ولكن هذا نادر جدا، والنادر لا حكم له، وبحثنا في الماء الذي هو دون القلتين أحدهما ماء طهور والثاني ماء خالطته نجاسة، فنرجع إلى التحري على المذهب الراجح، لأن التحري نستطيع أن نتحرى لأجل أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث حكمنا بنجاسته. إلى هنا واضح؟
ذكر التالي لقسم الماء إلى ثلاث أقسام، مباشرة من وضع النجاسة على الماء يحكم بالنجاسة،
نعم،
وإذا التحري ما بيضح.
نحن قلنا التحري لا يصلح، لماذا ابن قدامة رحمه الله قال يتيمم؟ بنينا هذه المسألة أو بناها على أن ما دون القلتين لا تستطيع أن تميز بينه، حتى لو سقطت فيه النجاسة ولم تغير مباشرة تحكم بأن الجميع لا يجوز الوضوء به، هذا الذي بينا. لماذا اخترت المذهب التحري؟ لأننا رجحنا بأن ما دون القلتين نحكم بأنه طاهر وإن خالطته نجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاث، ولهذا قلت أن التحري هو الراجح. وضح لك؟
يكون
في حكم المعدوم، لا يصح، واضح؟ هذا لا يصح. بعض أهل العلم قال نعطيكم مخرج، ما هو؟ قال نخلط الماء الأول مع الثاني، الماء النجس مع الماء الطاهر فيصبح إذا كان أكثر من قلتين، لكن يبقى الإشكال ما دام أنكم قلتم دون القلتين، فإذا وضعنا الأول على الثاني واللون والطعم والرائحة غير موجودة، حتى لو وضعنا على المذهب نجس، ما غيرت شيء. لكن أيضا ما أريد أتوسع، الفقهاء يقولون إيراد الطاهر على النجس يختلف عن إيراد النجس على الطاهر. يعني لو صببنا الطاهر على النجس الغالب أنه يطهره، لكن لو عكسنا قالوا الغالب أنه ينجسه. ولهذا النجاسة لو وردت على الماء يختلف مما لو ورد الماء على النجاسة. لو أتينا بنجاسة وضعناها في الماء يختلف ما لو كانت عندنا نجاسة وصببنا عليها الماء، يختلف، أليس كذلك؟ قالوا إيراد الماء على النجاسة يختلف عن إيراد النجاسة على الماء. فنقول لهم سيرجع نفس الإشكال، أيهما نجس وأيهما طاهر وأيهما ورد على الآخر، أليس كذلك؟ فلم يبقى إلا ما بيناه لكم. لكن لو فرضنا أن الماء الأول قلة والثاني قلة، فعلى المذهب لو صببنا الماء الطاهر مع النجس ووجدنا أن الطعم واللون لم يتغير وبلغ الماء فوق القلتين، انتبه، بلغ الماء فوق القلتين، على المذهب نحكم بالطهارة وبالنجاسة؟ طهارة. لماذا؟ لأنهم قالوا عندنا فوق القلتين، من القلتين فما فوق إذا لم يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة إذن هذا الماء طاهر يجوز الوضوء به، فقالوا نصب الماء هذا الأول على الثاني فيكون طاهر. لكن هذا لو فرضنا أن الماء سيبلغ فوق القلتين، وضح لكم؟ أما على القول بأنه لا يهم دون القلتين فنحن لا نحتاج أن نصب الماء الأول على الثاني. لماذا؟ لأن الجميع عندنا طاهر ما دام لم تتغير أحد أوصافه الثلاث. خلاصة هذا المبحث أنه إذا اختلط الماء الطاهر بالنجس أو اشتبه فماذا نفعل؟ نتحرى، فننظر ما الذي تغير، فإن تغير أحد الماءين أو تغيرت أحد أوصافه الثلاث حكمنا بنجاسته وتوضأنا بالآخر، لأننا قلنا بأن ما دون القلتين وفوق القلتين الجميع إنما إذا خالطته نجاسة ينظر في التغير. إلى هنا واضح؟ عرفتم؟
بالنسبة الآن إذا تغير أحد الأوصاف الثلاث وما زال يسمى
لا، كيف يسمى ماء؟ انتهى، ماء نجس هذا يسمى. نحن قسمنا الماء إما طاهر وطهور ونجس، هذا التقسيم الثلاثي، وقلنا في القسمة الثانية على المذهب الثاني طهور ونجس، والنجس هو الماء النجس، فهذا يطلق عليه ماء نجس، والماء النجس لا يجوز الوضوء به لأنه لابد أن يكون الماء طهور. واضح؟ في شيء؟
شيخ مصنف قال إذا اشتبه ماء طاهر صحيح؟ ليش ما قال ماء طهور؟
قال ماء طاهر لأنه إذا أطلق الطاهر ولم يقابله بشيء آخر، إذا أطلق الطاهر ولم يقابله بشيء آخر فهو يريد الطهور، واضح؟ لكن إذا قال طهور سيقابله بماذا؟ بطاهر، سيبحث في الطهر. ولهذا انظر إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور، قال ما ليس بطهور ما قال ما ليس بطاهر، نعم، فيقابله بالطاهر، عرفت؟ لأن الطاهر يطلق على الطهور والطهور يطلق على الطاهر على التفصيل الذي بيناه، واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، انتهينا من هذه المسألة، وضح لكم التفصيل ومبيح، يعني إذا تعارض معك محرم وتعارض معك مبيح، عندك ميتة وعندك شاه بجنبها اختلطة، إذا نترك الجميع، يقدم الحاضر، يعني يقدم التحريم والمنع.
نص القاعدة إذا تعارض حاضر و...